لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: أريد اليوم أن أتعمق في شخصية القديس يوسف كأب في الحنان. في الرسالة الرسولية باتريس كورتي تمكنت من أن أتأمل حول هذا الجانب من شخصية القديس يوسف. في الواقع، حتى لو لم تعطنا الأناجيل تفاصيلا حول كيفية ممارسته لأبوته، لكن يمكننا أن نكون أكيدين من أن كونه رجلا عادلا قد ترجم أيضا في التربية التي قدمها ليسوع. لقد رأى يوسف يسوع ينمو يوما بعد يوم في الحكمة والقامة والخطوة عند الله والناس، كما فعل الرب مع إسرائيل. درجه وحمله على ذراعيه، وكان له كمن يرفع الرضيع إلى وجنته وينحني عليه ويطعمه. تابع البابا فرانسيس يقول: تشهد الأناجيل على أن يسوع استخدم على الدوام كلمة أب لكي يتحدث عن الله ومحبته، والعديد من الأمثال كان روادها شخصية أب، من أشهرها بالتأكيد مثل الأب الرحيم الذي يرويه لوقا الإنجيلي. في هذا المثل، بالإضافة إلى خبرة الخطيئة والمغفرة، يتم تسليط الضوء أيضا على الطريقة التي تصل فيها المغفرة إلى الشخص الذي أخطأ. ويقول النص: وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه فتحركت أحشاؤه وأسرع فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. كان الابن يتوقع عقوبة أو عدالة كانت ستعطيه على الأكثر مكان أحد الخدم، ولكنه وجد نفسه مغمورا بعناق الأب. إن الحنان هو أعظم من منطق العالم، إنه أسلوب غير متوقع لتحقيق العدالة. لهذا السبب لا يجب أن ننسى أبدا أن الله لا يخاف من خطايانا وأخطاؤنا وسقطاتنا، لكنه يخاف من انغلاق قلوبنا ومن عدم إيماننا بمحبته. هناك حنان كبير في خبرة محبة الله، ومن الجميل أن نفكر أن أول من نقل هذه الحقيقة ليسوع هو القديس يوسف نفسه. في الواقع، إن أمور الله تصل إلينا على الدوام من خلال وساطة الخبرات البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبالتالي يمكننا أن نسأل أنفسنا بإذا كنا قد اختبرنا هذا الحنان، وإذا كنا بدورنا قد أصبحنا شهودا له. إن الحنان في الواقع ليس مسألة عاطفية أو مسألة مشاعر، إنه خبرة. إن نشعر أننا محبوبين ومقبولين في فقرنا وبؤسنا، إن الله لا يتكل على مواهبنا وحسب، بل يعتمد أيضا على ضعفنا الذي افتداه. هذا على سبيل المثال ما جعل القديس بولس يقول أن هناك أيضا مشروعا حول هشاشته. في الواقع يكتب إلى جماعة كورنثوس: ومخافة أن أتكبر بسمو المكاشفات، جعل لي شوكة في جسدي، رسولا للشيطان، وكل إليه بأن يلطمني لئلا أتكبر، وسألت الله 3 مرات أن يبعده عني، فقال لي: حسبك نعمتي، فإن القدرة تبلغ الكمال في الضعف. تقوم خبرة الحنان في رؤية قوة الله تمر من خلال ما يجعلنا أكثر هشاشة، ولكن شرط أن نتحول عن نظرة الشرير الذي يجعلنا ننظر إلى ضعفنا بحكم سلبي، بينما يظهره الروح القدس بحنان. يشكل الحنان الأسلوب الأفضل لكي نلمس ما هو هش فينا، ولذلك من المهم أن نلتقي برحمة الله، ولا سيما في سر المصالحة، من خلال عيش الخبرة الحقيقية، من خلال عيش خبرة الحقيقة والحنان. إنها لمفارقة أن يتمكن الشرير أيضا من أن يقول لنا الحقيقة، ولكن إذا قام بذلك فلكي يديننا. ولكننا نعلم أن الحقيقة التي تأتي من الله لا تديننا، بل تقبلنا وتعانقنا وتعضدنا وتغفر لنا. تابع أبو الأقدس يقول: سيساعدنا إذن أن نرى أنفسنا في أبوة القديس يوسف، وأن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نسمح للرب أن يحبنا بالحنان عينه، وأن يحول كل فرد منا إلى رجال ونساء قادرين على أن يحبوا بهذه الطريقة. بدون ثورة الحنان هذه، نحن نجازف في أن نبقى سجناء عدالة لا تسمح لنا بأن ننهض بسهولة وتخلط بين الفداء والعقاب. لهذا السبب أود اليوم أن نتذكر بشكل خاص إخوتنا وأخواتنا الموجودين في السجون. من العدل أن يدفع الذين خطأوا ثمن أخطائهم، ولكن من العدل أيضا أن يتمكن الذين خطأوا من أن يعوضوا عن خطأهم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: نختتم بهذه الصلاة أيها القديس يوسف الأب في الحنان، علمنا أن نقبل بأن نكون محبوبين بالتحديد فيما هو أكثر ضعفا فينا، ولا تجعلنا نضع عقبات بين فقرنا وعظمة محبة الله. ابعث فينا الرغبة للاقتراب من سر المصالحة لكي يغفر لنا، ونصبح قادرين على أن نحب بحنان إخوتنا وأخواتنا في فقرهم. كن قريبا من الذين أخطأوا ودفعوا ثمن الأخطاء التي ارتكبوها، وساعدهم لكي يجدوا مع العدالة أيضا الحنان لكي يتمكنوا من أن يبدأوا من جديد. وعلمهم أن الطريقة الأولى لكي يبدأوا من جديد هي من خلال طلب المغفرة بصدق. آمين. في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجه الأب الأقدس نداء قال فيه: يتوجه فكري إلى سكان جزيرة تونغا الذين ضربهم خلال الأيام الأخيرة انفجار بركان تحت الماء تسبب في أضرار مادية جسيمة. أنا قريب روحيا من جميع الأشخاص الممتحنين، وأسأل الله أن يريحهم من معاناتهم، وأدعو الجميع لكي يتحدوا معي في الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات. من ناحية الكارثة التي ضربت الفلبين في قلب ما لا يقل عن 400 قتيل وعشرات المفقودين وثماني ملايين شخصا متورطون في 11 منطقة وفقا لبيانات الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى ما تم وصفه بحدود العار، الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث ما زال المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل لأشهر يموتون من دون أن تتحدث وسائل الأعلام عن مأساتهم. وفي الوسط تضامن البابا الذي توجهت أنظاره إلى الأزمتين بقرار تخصيص مبلغ 100,000 يورو لمساعدة هاتين الجبهتين الإنسانيتين. وبالتالي عهد البابا فرانسيس إلى دائرة التنمية البشرية المتكاملة بمهمة تسليم المبلغ إلى الفلبين بالتعاون مع السفارة الرسولية المحلية، وستستفيد منه كما جاء في بيان صادر عن الدائرة الفاتيكانية: الأبرشيات الأكثر تضررا من الكارثة والمساهمة والمخصصة لأعمال المساعدة في مرحلة الطوارئ هذه تريد أن تكون تعبيرا فوريا عن شعور القرب الروحي والتشجيع الأبوي من الأب الأقدس تجاه الأشخاص والأقاليم المتضررة، كما عبر الأب الأقدس في تحيته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 19 من كانون الأول ديسمبر الماضي. مساهمة، يتابع البيان، تشكل جزءا من المساعدات التي يتم تفعيلها في جميع أنحاء الكنيسة الكاثوليكية، والتي تشمل بالإضافة إلى المجالس الأسقفية المختلفة العديد من المنظمات الخيرية. قرار مماثل أصدره الأب الأقدس يتعلق أيضا بحالة الطوارئ الطويلة في تلك المنطقة الحدودية حيث لا توجد حقوق، والتي تشكل جنة لجميع أنواع الأتجار ولا سيما الأتجار بالبشر، والتي أصبحت لأشهر امتدادا للأرض التي تفصل بين بيلاروسيا وبولندا، وشهدت خلال 5 أشهر على آلاف الأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا. وللتخفيف من حالتهم خصص البابا فرانسيس أيضا مبلغ 100,000 يورو لدعم كاريتاس بولندا في أعمال المساعدة التي تقدمها. نحن حجاج في مسيرة نحو الوحدة الكاملة، ونقترب أكثر من الهدف كلما حافظنا على أنظارنا ثابتة على يسوع. هذا ما قاله قداسة البابا فرانسيس في تحيته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 16 من كانون الثاني يناير، معلقا على موضوع الأسبوع 55 للصلاة من أجل وحدة المسيحيين الذي يحتفل به من 18 وحتى 25 كانون الثاني يناير، والمخصص هذا العام لخبرة المجوس تحت عنوان: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. وحول الأفكار المسكونية المرتبطة بهذه الشخصيات البيبلية تحدث لموقع فاتيكان نيوز الأب الدومينيكاني هايسنث ديزيتفيل، مدير معهد الدراسات المسكونية في جامعة القديس توما الأكويني الحبرية ومسؤول المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين. في جواب على سؤال حول ميزات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا العام، قال الأب ديزيتفيل: منذ عام 1968 تم إعداد أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين بالتعاون مع المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين والمجلس المسكوني للكنائس، ولكن دائما على أساس تأمل طورته مجموعة من المسيحيين على مستوى المحلي. وهذا العام
جاء دور مسيحيي الشرق الأوسط الذين اقترحوا هذا التأمل حول المجوس الذين يأتون أيضا من الشرق. إنه موضوع مهم جدا من وجهة النظر المسكونية. أولا لأن المجوس يسيرون معا تقودهم النجمة، وهذا كما ذكر البابا فرانسيس في صلاة التبشير الملائكي في 16 من كانون الثاني يناير، هو صورة لمسيرة جميع المسيحيين الذين يسيرون معا في رحلة حج نحو الوحدة. نحن نعلم أن صورة المسيرة هي عزيزة جدا على البابا فرانسيس وبشكل عام للحركة المسكونية بأسرها، لأننا نحن المسيحيين نسير معا مثل تلميذي عماوس نحو الوحدة. جانب آخر مهم لعيد ظهور الرب من وجهة نظر مسكونية هو العبادة المشتركة للمسيح، صلاة المجوس المشتركة أمام يسوع، كما يذكرنا القرار المجمعي Unitatis Redemptoratio لعام 1964. كلما اقترب المسيحيون من المسيح كلما رغبوا في أن يتحدوا معه، وكلما اقتربوا من بعضهم البعض. جانب ثالث مهم أيضا لموضوع عيد ظهور الرب هو مسألة تبادل الهدايا. في الواقع عندما اقترب المجوس من المسيح فتحوا صناديقهم وقدموا له هداياهم. لطالما فسر مفسرو الكتاب المقدس هذا التبادل بين المجوس والمسيح على أنه أساس تبادل الهدايا بين المسيحيين أنفسهم، وتبادل الهدايا هو موضوع مهم جدا في تعليم البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر والآن البابا فرانسيس. في الواقع لا يقتصر الحوار اللاهوتي على تبادل الأفكار بين المسيحيين فحسب، بل هو أيضا تبادل مواهب وتقاسم أخوي للخبرات والتضامن. تابع الأب ديزيتفيل مجيبا على سؤال حول إذا كان يمكن لهذه الفترة التاريخية الصعبة بالنسبة للبشرية سياقا مناسبا لتطوير الحوار المسكوني. من الواضح أن الوباء قد أثر على جميع جوانب الحياة والحياة الكنسية، وبالتالي على العمل المسكوني أيضا، ولكنه مثل أيضا فرصة لقاءات ومبادرات مسكونية جديدة لعام خلا ولتقييم عواقب الوباء في المجال المسكوني من الناحيتين السلبية والإيجابية. طلب مجلسنا البابوي من جميع مجالس الأساقفة في العالم التعاون في تحقيق من خلال الإجابة على بعض الأسئلة وتقديم المزيد من المعلومات. لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام، إذ قد تلقينا 88 ردا من جميع القارات، وقمنا بتلخيص هذه النصوص في وثيقة بعنوان العمل المسكوني في زمن الوباء من الأزمة إلى الفرصة. وهذه كلها إجابات توضح كيف كان الوباء وأيضا فرصة لتطوير أشكال جديدة من العلاقات المسكونية والصلاة واللقاءات عبر الإنترنت. يمكننا أن نقول أن هذه الخبرة قد غيرت ولا زالت تغير بشكل عميق العمل المسكوني الذي يعاش على المستوى المحلي والدولي. وسيتم تقديم هذه الوثيقة يوم الخميس المقبل المصادف في 20 من كانون الثاني يناير جامعة القديس توما الأكويني الحبرية في روما بحضور الأمين العام للمجلس المسكوني للكنائس القس إيوان ساوكا وجميع طلاب المعهد المسكوني في بوساي، وهو المركز الدولي للقاء والحوار والتنشئة التابع لمجلس كنائس العالمي.
يقوم أساقفة إسبانيا الكاثوليك بزيارتهم القانونية للأعتاب الرسولية ضمن أربع مجموعات، وذلك تقيدا بالإجراءات المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. للمناسبة أجرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقابلة مع رئيس مجلس الأساقفة ورئيس أساقفة برشلونة الكاردينال خوان خوسيه أوميلا، الذي سلط الضوء على أهمية لقاء الأساقفة مع البابا فرانسيس وعلى أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها، مشيرا إلى أجواء الأخوة التي طبعت هذا اللقاء. قال أن يفته إن الأساقفة يتقاسمون أفكارهم وتأملاتهم حول مختلف المواضيع، وقد شكلت الزيارة القانونية للأعتاب الرسولية مناسبة لمقاسمتها مع البابا فرانسيس ضمن أجواء عائلية، ولم تكن النقاشات بعيدة عن تلك التي يجريها الأساقفة. ردا على سؤال حول القضايا التي تثير قلق الأساقفة، أشار الكاردينال أوميلا إلى مسألة الكرازة بالإنجيل لا سيما في إسبانيا وأوروبا عموما، لأن تلك المجتمعات باتت اليوم مطبوعة بالعلمنة، كما أن الأساقفة يولون اهتماما خاصا بالقضايا المرتبطة بالعائلة التي تعاني من مشكلة انخفاض معدلات الولادة وهذا ما يؤثر سلبا على نقل الإيمان وخدمة الجماعات. هذا فضلا عن مسائل عملية أخرى، من بينها الاهتمام بالرهبان والكهنة المسنين ومرافقتهم. لكنه لفت إلى أن المسألة الأهم تتمثل في التحديات المتعلقة بالكرازة بالإنجيل في مجتمعات اليوم، وخصوصا وسط الجائحة. في سياق حديثه عن لقاء الأساقفة مع البابا فرانسيس، قال نيافته إن الحبر الأعظم خاطب الأساقفة كأخ يخاطب أخوته، وكان باستطاعة كل أسقف أن يتناول الكلمة متى شاء، ولم يتخذ البابا موقفا سلطويا، ولم يحاول أن يفرض شيئا على ضيوفه. وقال إنه لمس لدى البابا نظرة عميقة للإيمان تشكل مصدر تشجيع وتبعث على الأمل، مضيفا أن الحبر الأعظم يعرف كيف ينقل هذا الأمل للآخرين من خلال تصرفاته البسيطة، كما أن البابا يتميز بروح معنوية عالية، وهو لا يفقد هذه الميزة على الرغم من الصعوبات. ولفت إلى أن هذا الأمر يشجعه على الاقتداء بمثل البابا، وعلى أن يكون شخصا مفعما بالأمل ويعرف كيف ينقله للآخرين. لم تخلو كلمات رئيس مجلس أساقفة إسبانيا من الإشارة إلى أهمية الحوار من أجل تبادل الأفكار، وأشاد بمواقف الإصغاء والخدمة التي لمسها لدى مختلف الدوائر الفاتيكانية، موضحا أن الإصغاء سمح لهذه الدوائر بأن تكون صورة واضحة عن الكنيسة في العالم، وهو يشكل في الوقت نفسه مصدر دعم للفاتيكان الذي هو مطلع على مختلف الوقائع. وقال إن أساقفة إسبانيا من جهتهم يسعون إلى تحديد العلاجات المطلوبة لمختلف المشاكل، تماما كالوالدين الذين يسعون إلى تبديد مخاوف أبنائهم. فيما يتعلق بالأهداف التي وضعها مجلس أساقفة إسبانيا بعد انتهاء الزيارة القانونية للأعتاب الرسولية، قال الكاردينال أوميلا إن الأساقفة سيطلقون نقاشا حول الأمور التي تم إنجازها والخطوات التي تتطلب إعادة النظر والتصحيح، وتوقف عند مسألة التعديات الجنسية على القاصرين التي تحمل على القلق الشديد، مؤكدا أن الأساقفة عازمون على متابعة المسيرة التي أطلقوها من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه التعديات وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا، وهذا الأمر يحصل في جميع الأبرشيات الإسبانية. في ختام حديثه لصحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية، توقف رئيس مجلس أساقفة إسبانيا عند المسيرة السينودوسية، لافتا إلى أهمية الإصغاء على مختلف المستويات، لأن الله يريد من الكنيسة أن تصغي للآخرين، وهذا ينبغي أن يحصل في أجواء من الصلاة والاحترام المتبادل والتمييز.
عقد مجلس أساقفة جمهورية أفريقيا الوسطى جمعيته العامة من 10 حتى 16 من كانون الثاني يناير الجاري، وتم التطرق خلال الأعمال إلى مواضيع عديدة في طليعتها المسيرة السينودوسية تحت عنوان لنسر معا في قلب مجتمع يتبدل. نشر مجلس أساقفة جمهورية أفريقيا الوسطى رسالة في ختام أعمال جمعيته العامة الأولى لعام 2022، وتم التذكير فيها بالمسيرة السينودوسية التي أطلقها قداسة البابا فرانسيس حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة. وكان الأب الأقدس قد ترأس القداس الإلهي في 10 من تشرين الأول أكتوبر الفائت في بازليك القديس بطرس، مفتتحا المرحلة الأولى الأبرشية من المسيرة السينودوسية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة والمرتقبة في تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وأثنى الصاقفة جمهورية أفريقيا الوسطى في الرسالة التي نشروها على عمل المؤمنين في الأبرشيات وعلى مبادرات التعاون الإرسالي بين الأبرشيات، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن السينودوس يدعونا إلى السير معا ويحثنا على الاهتمام بشكل أكبر بالفقراء والمهمشين. هذا وندد الأساقفة بحملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه صورة البلاد وسمعتها من أجل تأجيج التوترات، كما جاء في نص الرسالة التي نشروها في ختام جمعيتهم العامة. وأشاروا إلى أن وضعا كهذا يرمي إلى تهميش البلاد وعزلها على الصعيد الدبلوماسي والدولي، ويلحق أيضا أضرارا اقتصادية كبيرة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية التي تدعم، وكما قالوا، الاقتصاد الهش لجمهورية أفريقيا الوسطى. وسلط الأساقفة الضوء أيضا على التدهور البيئي، ومن بين ما أشار إليه الساقفة جمهورية أفريقيا الوسطى في الرسالة التي نشروها في ختام أعمال جمعيتهم العامة أزمة القيم، وعبروا بالتالي عن قلقهم الكبير إزاء تدهور نظام التعليم الوطني واستياد أعمال التخريب وانتشار ثقافة العنف والفساد والإثراء غير المشروع، إضافة إلى سوء الإدارة وعدم الكفاءة وغياب الأخلاق المهنية في بعض خدمات الدولة وإساءة استعمال السلطة. وقالوا إن هذه كلها تشكل علامات أزمة قيم أخلاقية، كما وشدد الساقفة جمهورية أفريقيا الوسطى على أهمية إعطاء البلاد فرصة العيش في السلام. وأشاروا أيضا في رسالتهم في ختام أعمال جمعيتهم العامة في 16 من كانون الثاني يناير الجاري إلى أنه لا مستقبل بدون ذاكرة الماضي التي تتيح للشعب تخطي صدمات الماضي، وبدون الاعتراف بحقوق الضحايا والمتضررين، وبدون البحث عن الحقيقة، وبدون الرأفة التي تعيد الكرامة للأكثر ضعفا. كما وعبر مجلس الساقفة جمهورية أفريقيا الوسطى عن ثقته في العدالة، آملا أن تتمكن جميع المؤسسات من القيام بعملها بالكامل، وشجعها على مواصلة تحقيقاتها القضائية من أجل إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالجرائم المرتكبة في البلاد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
تناقش لجنة العدالة في برلمان الإكوادور مشروع قانون يشرع الإجهاض في حالات معينة مثل الاغتصاب أو كون النساء قاصرات أو غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن. ولهذا وجه مجلس أساقفة الإكوادور دعوة إلى أعضاء البرلمان من أجل حماية الحياة، وأيضا لضمان حق رفض العاملين الصحيين والأطباء، وذلك لأن الإجهاض ليس حقا بل هو جريمة حسب ما جاء في رسالة وجهتها رئاسة المجلس إلى البرلمانيين. وحول مشروع القانون المذكور جاء في الرسالة أنه يتمحور حول الإجهاض باعتباره البديل الوحيد أمام النساء ضحايا الاعتداءات، كما ويقلص المشروع الكائن البشري الذي حبل به إلى مجرد منتج بدون أي حقوق إنسانية. ذكر مجلس الأساقفة من جهة أخرى بدعوة المحكمة الدستورية البرلمان إلى توفير الظروف والشروط اللازمة لضمان توازن بين حماية الحياة منذ الحبل بها والحقوق الدستورية للنساء ضحايا الاعتداءات. ولكن ورغم ذلك، تابعت الرسالة، فإن لجنة العدالة في البرلمان واصلت منذ يوم الجمعة الماضي مناقشة مشروع القانون متوقفة فقط عند تحديد ما إذا كان يمكن تطبيق الإجهاض فيما أقصاه 28 أسبوعا من الحمل. ها هذا وشددت رئاسة مجلس أساقفة الإكوادور على أن القانون المقترح ينطلق من افتراضين لا أساس لهما، وهما كون الإجهاض حقا وأن الحياة البشرية لا تبدأ بالحبل بها. وأراد المجلس التذكير في هذا السياق بأن دستور البلاد ينص على حماية الحياة منذ الحبل بها، وعلى أن الإجهاض ليس جزءا من الحقوق الجنسية والإنجابية أو من تحديد النسل، كما وأنه لا توجد حسب ما تابعت رسالة الأساقفة أي قوانين دولية أو وطنية تعتبر الإجهاض حقا. وشدد المجلس من جهة أخرى على كون الاستنكاف الضميري حقا إنسانيا ودستوريا للعاملين الصحيين والأطباء، وبالتالي لا يمكن إجبارهم على ممارسة الإجهاض في حال تناقض ذلك مع أفكارهم الطبية والأخلاقية، ولا يمكن من جهة أخرى معاقبتهم على رفضهم بأي شكل. وختمت رسالة مجلس أساقفة الإكوادور داعية أعضاء البرلمان إلى الانطلاق في مناقشتهم مشروع القانون من المسؤولية والإرادة الطيبة، وذلك من أجل بلوغ التوازن المنشود والذي تدعو إليه المحكمة الدستورية بين حماية الحياة منذ الحبل بها والحقوق الدستورية للنساء ضحايا الاعتداءات.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.